الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 86 من سلامة الخلف في طريقة السلف، قوله رحمه الله: الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار. يرجع الحاج يوم العيد بعد الطواف والسعي إلى منى فيمكث فيها بقية يوم العيد وأيام التشريق ولياليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث فيها هذه الأيام والليالي، ويلزمه المبيت في منى ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13 إن تأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات فيها وقال: لتأخذوا مناسككم. ويجوز ترك المبيت لعذر يتعلق بمصلحة الحج أو الحجاج، يعني كما هو حال الأطباء والعساكر ومن في بابهم، إذا أحدهم حج له أن يترخص بهذه الرخصة، لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منها من أجل سقايته فأذن له. وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في بيتوته عن منى، رواه الخمسة وصححه الترمذي. ويرمي الجمرات الثلاث في كل يوم من أيام التشريق، كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات، تكبر مع كل حصاه ويرميها بعد الزوال، فيرمي الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو وهو رافع يديه، وهي التي تسمى بالجمرة الصغرى، يعني سواء الجمرة الأولى أي من جهة منها، وهي في تسميها الجمرة الصغرى. ثم يرمي الجمرة الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو وهو رافع يديه. وهذا الدعاء مستحب، الدعاء في هذين الحالين من المستحبات ومن مواطن الاستجابة، لأن الدعاء فيه مواطن، في مواطن كثيرة من الحج: الطواف على الصفا والمروة بينهما، في عرفات، في المشعر الحرام، عند الجمرات، الجمرة الصغرى والوسطى، هذه مواطن الدعاء. ثم يرمي جمرة العقبة ثم ينصرف ولا يقف عندها، ما يدعو. هكذا رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذلك، وإذا لم يتيسر له طول القيام بين الجمار وقف بقدر ما يتيسر له ليحصل إحياء هذه السنة التي تركها أكثر الناس إما جهلا أو تهاونا بهذه السنة، وأحيانا أن يمنع العساكر حتى من الوقوف خشية التدافع، مع أن المكان واسع لو تركوا الناس يدعون، وهذا سيدعو بقدر حاجته وذاك سيدعو وينصرف، والذي يدعو ويطيل هم القليل. والرمي في هذه الأيام يعني أيام التشريق لا يجوز إلا بعد زوال الشمس عند الجماهير، أما غيرهم ربما يجوز، ولذلك تجد كثير من الناس الله يهديهم ما يأتي ظهر اليوم 12 إلا وهو في مصر وإلا في دولته، لأنه يبدأ الرمي من منتصف الليل ونزل لطواف الوداع ثم يتجه إلى المطار ويروح، مع أن السنة والواجب ألا يرمي إلا بعد الزوال. وهكذا كان نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال، وقد قال: لتأخذوا مناسككم. عن جابر رضي الله عنه قال: رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس، رواه مسلم. وهكذا كان الصحابة يفعلون. ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه سئل: متى أرمي الجمار؟ قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، وإذا رمى الجمار في اليوم 12 فقد انتهى من واجب الحج، فهو بالخيار: إن شاء بقي في منى اليوم 13 ورمى الجمار بعد الزوال، وإن شاء نفر منها، لقول الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ولا يلزم في هذه الحالة أنه يرمي عن يومين، الذي يرمي عن يومين يرمي عن المتقدم واليوم الذي هو فيه، أما أن يرمي عن يومين اليوم الذي هو فيه ثم اليوم المتأخر هذا ما هو سنة ولا هو شيء. فإذن الذي يتعجل في 12 لا يلزمه الرمي عن 13، لكن لو قدر أنه شغل 12 يعني ما استطاع يذهب يرمي، تأخر لشيء أو لآخر وذهب للرمي يوم 13، نقول ارمي مرتين، ولا يلزم أنه يعني يبدأ، نعم يبدأ يرمي الكبرى الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يعود ويرمي مرة ثانية، هذا هو لأن الترتيب. لكن إذا كان موكلا، إذا كان موكلا يختلف، يجوز أن يرمي الصغرى لنفسه ثم يرمي لوكيله، ثم يرمي الوسطى لنفسه ثم يرمي لوكيله، ثم يرمي العقبة لنفسه ثم يرمي لوكيله، ما يلزمه العود، يرمي لنفسه ثم يعود إلى الثلاث ويرمي لغيره. لكن إذا كان الرمي عن يومين يلزمه العود لأجل الترتيب، وإن رمى مرة واحدة إن شاء الله ما عليه شيء، لكن الذي يظهر لي الأول. والتأخر أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أكثر عملا حيث يحصل له المبيت ليلة 13 ورمي الجمار من يومه. لكن إذا غربت الشمس اليوم 12 قبل نفره من منى فلا يتعجل حينئذ، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، اتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فقيد التعجل في اليومين ولم يطلق، فإذا انتهت اليومان فقد انتهى وقت التعجل. واليوم ينتهي بغروب شمسه في الموطأ. عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من غربت له الشمس في أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفر حتى يرمي الجمار من الغد. لكن إذا كان تأخره إلى الغروب بغير اختياره، مثل أن يتأهب للنفر ويشد رحله فيتأخر خروجه من منى بسبب زحام السيارات أو نحو ذلك، فإنه ينفر ولا شيء عليه ولو غربت الشمس قبل أن يخرج من منى. طواف الوداع: إذا نفر الحاج من منى وانتهت جميع أعمال الحج وأراد السفر إلى بلده فإنه لا يخرج حتى يطوف بالبيت للوداع 7 أشواط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف الوداع وكان قد قال: ليتأخذوا مناسككم، بل سيأتي الحديث الذي يدل على الوجوب. ويجب أن يكون هذا الطواف آخر شيء يفعله بمكة، لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، رواه مسلم. إلا أنه رخص للحائض أن تنفر قبل أن تطوف بالبيت. ولا يجب طواف الوداع على الحائض والنفساء، لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، اتفق عليه. والنفساء كالحائض لأن الطواف لا يصح منها. تنبيه: لخص الكثير من هذا الباب من كتاب الشرح الممتع للشيخ العثيمين رحمه الله. وأجمع حديث في صفة الحج خرج مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي بن الحسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي، وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألت وهو أعمى وحضر وقت الصلاة، فقام في نساجة ملتحفا بها كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها ورداؤه إلى جنبه على المشيب، فصلى بنا. فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده فعقد 9، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستسفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصر بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. التوحيد لأنها دالة على التوحيد، فيها معنى لا إله إلا الله. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، مثل لبيك إله الحق، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك ذا المعارج، لبيك وسعديك والخير بيديك، ألفاظ كان الناس يقولونها. ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيتها. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. قد جاء بلفظ الأمر عند النسائي، لكن هذا هو الصحيح، أبدأ من قوله خبر. فبدأ بالصفا فرقى عليها حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا صبت قدمه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا، مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سلاقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، لعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى، وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد، يعني على حال الناس الآن يحجون بالتمتع ويحجون بالقران، وبعضهم يحج بالإفراد. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي رضي الله عنه يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة الذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ذكرت عنه فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال: صدقت صدقت ما قلت حين فرضت الحج. قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، أمر بقبة من شعر تضرب له بنمر، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، يعني كعادة قريش. هذه من سنن الجاهلية أن اليوم التاسع كانوا ينتهون إلى المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء، فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، على كل شيء من أمر الجاهلية، تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، أول ربا أضع ربا عباس بن عبد المطلب. في أن الإنسان إذا دعا إلى شيء يبدأ بنفسه، إذا أمر بشيء يبدأ بنفسه، فإن هذا أبلغ في استجابة الناس وقبول الناس. أما إذا قصر هو وكان داعيا إلى الفعل بقوله مقصرا بفعله لكان قول الناس لو كان خيرا لسبقنا إليه. ولذلك قال بعض أهل العلم لا يكون أحدنا داعيا الناس إلى الجنة بقوله وداعيا لهم إلى النار بفعله. معنى دعاه على أبواب جهنم هذا المعنى، ربما دعا إلى الجنة بقوله ودعا إلى النار بفعله، وربما دعا إلى النار بقوله وفعله كما هو دعوة أهل الضلال أهل الانحراف لا سيما أهل الشرك وأهل البدع المكفرة. والبدع المفسقة لهم دور من هذا الباب، دعوة الناس إلى الضلال بالقول أو بالفعل أو بهما. والمتأمل لحال الأمة يجد أن أكثر الدعاء على هذا الباب إلا ما رحم ربي، وهذا الذي رحمه الله مستضعف بين الناس، يعني هذا يستضعفه بماله وذاك يستضعفه بجاهه وذاك ربما يستعين عليه بأهل القوة من السلاطين ونحوهم إلى غير ذلك. فسبحان الله الذي جعل ملازم الطريق الصحيح يتعين عليه أن يكون مستنصرا بالله في جميع شأنه، وإن نصر من أحد فبفضل الله، وقد ينصره الله بالرجل الفاجر كما في الحديث. أما هؤلاء يستقون على أهل الحق، يستقون بغير حرج وبغير رحمة وبغير تذمر، وتجد من يقوم معهم من يناصرهم من يغضب لهم، والسبب أن الأنفس ضعيفة في تقبل الشبه، وهؤلاء يلقون الشبه ويجيدون التظلم، وكذلك يسرعون إلى أهل السلطة بخلاف أهل الحق ما ينظرون إلى هذا الباب، ما ينظرون إلى هذا الباب، لأن الدعوة ما هي بالغصب، لست عليهم بمسيطر، لكم دينكم ولي دين، مع الإنكار الباطل لكن ما هي بالغصب. أما أولئك لا يتورعون، وقد تميز بهذا الأمر جميع الطوائف من رافضة في زمن قوتهم ما يرحمون غيرهم، يأخذون المساجد والمدارس ويفعلون أشياء كثيرة، صلى الله السلام والعافية. وهكذا الأخوان المسلمون حين تمكنوا كما أخذوا من المساجد وكما أخذوا من الأشياء، وربما سجنوا الدعاة، وهكذا تميز به هذا الحزب المرعي الآن في أي مسألة يستقوي بالسلطة إما تهديدا وإما واقعا، بينما أهل السنة يمضون في شأنه، ولو أرادوا أن يستقوا هناك من يقوم معهم بإذن الله عز وجل من أولياء الأمور، لكن ما يريدون هذا. دعوتهم قائمة على الرفق، دعوتهم قائمة على العدل، دعوتهم قائمة على الإنصاف. من أحب أن يأخذ بهذا الطريق أخذ، ومن لا فشأنه. وأيضا يعني لا يحبون الفتن في الدعوة، لا يحبون الفتن، ربما تؤخذ مساجدهم يصبرون، ربما يؤذون ويصبرون لله عز وجل، لأن الفتنة ما خير فيها. فدعوتنا تمضي بالسكينة والهدوء، والظالم سيظلم، الظالم سيظلم من ممن هو أظلم منه. ظلم شيخ الإسلام حتى مات، ظلم الإمام أحمد وبعد ذلك نصر، ظلم البربهاري، ظلم كثير من الناس قديما، وهكذا في هذا الزمن. الشاهد أن هؤلاء حين يتقوون بالسلطة هداها الله ووفقها لطاعته على أهل السنة، نقول لهم لو دامت لغيركم ما وصلت إليكم، فاستبقوا المروءات واستبقوا يعني ماء الوجه كما يقال، إن لم يكن عندكم أخذ بمنهج السلف وطريقة السلف في عدم التثوير على أهل الحق وعدم التشكي بأهل الحق عند السلاطين ومن إليهم، فاستبقوا الشأن، لأن الله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وإذا استمريتم في هذا الشأن من الظلم والجور والتجاوز نخشى أن تسلب منكم هذه التي تتقوون بها وتعودون إلى شأنكم الأول. الله عز وجل سينصر دينه وينصر أولياءه، وكذلك بحمد الله ما زال الخير موجود في الدولة، وعدم يعني التدخل في مثل هذه الأشياء إلا أن الإنسان يهول عليها، يهولون، نخشى من سفك الدماء، نخشى من كذا، سيحصل كذا، ما هو صحيح. ما عندنا أسلحة، ولا عندنا اعتداءات، ولا عندنا مضاربات، ولا عندنا شيء. ما تضاربنا مضاربة حتى تسفك الدماء. كم الفتنة تجو، فتنة من زمن الدعوة. تكلم شيخنا مقبل في جماعة الجهاد، تكلم في القاعدة، تكلم في جماعة جهيمان، تكلم في الأخوان، تكلم في الصوفية. ما وقعت مضاربات ولا وقع قتل ولا قتال. ليش أما الآن كل فتنة أو كل هيئة قالوا نخشى من سفك الدماء والسيلان الدماء؟ أنهم يعلمون أن ما عندنا هذا الأمر، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. والله ما عندنا مضاربات ولا عندنا سفك دماء ولا عندنا إلا التحذير من الباطل بحسبه. هم يهولون أن دعوتنا كلها قائمة على التحذير، ولو كانت قائمة على التحذير خير عظيم، لكن هي قائمة بأمر الله، الأمر والنهي والعلم والعمل. عالم، عامل، معلم، يدعى كبيرا في ملكوت السماء، كما قال الفضيل بن عياض. هم يمضون على هذا، لكن يهيبون على الناس لدغدغة المشاعر وللترهيب على غير ذلك. والله المستعان، كم قد زمجر الأخوان المسلمون وزمجروا، وفي الأخير صاروا في أضعف ما يكون. والله المستعان. ونحن يتعين علينا أن نكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن لوط، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. الحمد لله نأوي إلى الله، نأوي إلى الله وندعو الله ونستعين بالله ونستغيث بالله ونستجير بالله ونتقوى بالله، سواء في حال الاستضعاف أو في حال القوة. في حال القوة نحمد الله عز وجل ونتواضع له، كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة منكسا الرأسه، تعطي الرأسه، مستغفرا لربه، ذاكرا لربه. وفي حال الضعف يدعو الله بالفرج، تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، أني ممدكم بألف من الملائكة. لكن الحمد لله الذي أظهر هذه السمة فيهم، لأن البدع لها سمات، لها علامات يعرف بها المبطلون ويعرف بها المحقون. فمن هذه السمات الاستعانة بأهل السلطان على أهل السنة والقرآن في كل عصر وأوان. حين بدأت الفتنة نزلت دعوة إلى عدن، تعلن محاضرة، وإذا بهم يأتون بأطقم استعانوا بها لتوقيف المحاضرة في البريقة، وهكذا في بعض المناطق، حتى جاء الله بالفتح. الآن بحمد الله ننزل عدن، كم المساجد التي تحتاج أن نمر عليها؟ لو أعطيناها 3 أيام، 4 أيام، 5 أيام ما كفينا، لكن نمر مرورا على إخواننا وهم يجتمعون في مسجد قد أعلن، الحمد لله رب العالمين. والله لو درسنا السنة تحت سدرة ليس في مساجد أننا في ربح، ولو كانت لهم المعاهد والمدارس والكليات والمساجد وهم في نصرة البدعة أنهم في خسارة، خسارة. الشأن الدعوة إلى الكتاب والسنة، الشأن الثبات على الكتاب والسنة، الشأن لزوم الكتاب والسنة. ثم أيضا يعني نفرح إن صرنا أولياء الأمور وفقهم الله في السنة، نفرح. أما إذا كان الشأن ما هم حول نصرة السنة، شأنهم فقط يهيبون عليهم، هؤلاء ستحدث فتنة وهم يقومون مثلا لهذا الشأن، ما هناك كثير فرح. مع أن الفتن كما قلت لكم ما هناك فتن يعني بمعنى مضاربات، بمعنى تكسيرات، بمعنى يعني سفك دماء، هذا إنما هو تهييب أهل الباطل، يهيب من أجل أن تتخوف السلطة وتقول صحيح ما نحتاج إلى فتن، ما نحتاج إلى كذا، نحن يكفينا الحوثي، يكفينا ما نحن فيه. والله المستعان. دخل إخواننا مدن فتحوها بحمد الله، وصل وخلى الناس على شأنهم، ما هناك إلزامات، كل في مسجده. أما هؤلاء لو تمكنوا والله مثل الرافضة لا يبكروا، يمنعونا في كل مسجد، يمنعونا من الخطب. لكن نسأل الله أن يخيب المبطلين وأن يكفينا الشر أهله، إنه ولي ذلك. قال: فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات. ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، صلاهما أيضا سرا، دليل على أنها ظهرا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاه بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله حتى لا تسرع، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لهم قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة، فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرفه وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن المحسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخضف، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة بوضع فجعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسكن على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه. بهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بهذا الباب، باب العبادات. بعد أن انتهينا بحمد الله عز وجل من باب العقائد، وندخل في باب المعاملات إن شاء الله تعالى.